على أعتاب سقوط الخلافة كان هناك رجل فعل المستحيل حتى لا تسقط وتفانى في بذل ما وسعه من جهد هو إلى الجهاد أقرب. وبرغم أن الخلافة العثمانية سقطت في نهاية المطاف فإن ما قام به هذا السياسي العثماني العربي يبقى شاهدا على أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض وأن ثمرة الإخلاص لا تضيع. ذلك أن المشروعات التي قام عليها وتكفل برعايتها ما زالت باقية متجددة. ثم إن منهجه الذي كان يعلي من شأن الرابطة الإسلامية ويقدمها على الرابطة القومية هو المنهج الذي أثبتت الأيام أن الالتزام به كان يضمن سلامة الدولة العثمانية وسلامة أعراقها المختلفة. وما زالت سيرة هذا السياسي الذي كان أيضا رجل دولة ورجل قانون ولغة وإعلام ما زالت سيرته تقف شاهدا على هذه الحقيقة وسهما يشير لأمتنا إلى الاتجاه القوي.
قف واسأل التاريخ عنا من نكون. قف واسأل التاريخ عنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي قدم صاحبها من الفضل والخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة السياسي الكبير أحمد عزت باشا العابد، فهل تذكرونه؟ هو أحمد باشا عزت ابن محي الدين العابد، سياسي عثماني سوري خدم السلطان عبد الحميد الثاني. ولد في دمشق في العام 1271 للهجرة وتوفي في 24 من ربيع الأول عام 1343 الموافق 15 من أكتوبر عام 1924 ميلادية. ينتمي أحمد عزة العابد إلى أسرة العابد وهي أسرة دمشقية معاصرة عرفت بالثراء الواسع. تولى بعض أبنائها مناصب إدارية عليا في الدولة العثمانية ويتصل نسب هذه الأسرة أسرة العابد يتصل نسبها بعشيرة الوالي ببادية الشام وهي عشيرة ذات أصول عربية عريقة تعود إلى قبيلة بكر ابن وائل. ووالد أحمد عزة العابد هو محي الدين ابن عمر ابن عبد القادر العابد. نشأ أحمد عزة في دمشق وبها تعلم على يد الشيخ أحمد عابدين والشيخ عبد الرحمن الإسنوي وأحمد الشطي، حيث درس اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية والتركية، الأمر الذي يسر له فيما بعد أن يكون جسرا ممتازا بين اللغتين العربية والتركية، حيث ترجم من التركية إلى العربية كتاب حقوق الدول لحسن فهمي باشا والمجلد الأول من تاريخ جوذت، كما نقل من العربية إلى التركية كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. وانتظم أحمد عزة العابد تلميذا بمدرستي الآباء اللعازريين والبطريركية في مدينة بيروت، كما اتصل بالعالم اللغوي المعروف نصيف اليازجي وأخذ عنه علوم المنطق والبلاغة. تزوج أحمد عزة العابد من بيت المرادي وبعد أن أتم تعليمه عين كاتبا في جهاز المخابرات العثمانية بسوريا وترقى حتى عين رئيسا لقلم المخابرات في العام 1290 للهجرة، كما أسندت إليه رئاسة تحرير الجزئين العربي والتركي في جريدة كانت تصدر في سوريا، وبعدها أصدر مجلة باسم دمشق بتشجيع من والي سوريا أحمد جودة باشا المؤرخ الكبير وأحد أعظم الرجال في الدولة العثمانية، وهو واحد من كبار مصلحيها، وكانت مجلة دمشق تطبع باللغتين العربية والتركية. وفي هذه المجلة كان أحمد عزة العابد دائم الدفاع عن الدولة العثمانية، بالإضافة إلى دوام افتخاره بمآثر العرب وبفضائلهم، وذلك قبل أن يضطر في العام 1305 إلى إيقاف إصدار الجريدة نظرا لكثرة مشاغله، حيث كان قد تولى رئاسة محكمة الحقوق في سوريا عام 1878 ميلادية، ثم عين رئيسا لجميع المحاكم في سوريا ولبنان وفلسطين، وبعدها ترقى ليصبح مفتشا عاما لمحاكم ولاية سالونيك، ثم نقل إلى اسطنبول عاصمة الخلافة رئيسا لمحكمة الاستئناف بها، ولم يبقى في هذا المنصب سوى شهرين ليترقى رئيسا عاما لمحاكم التجارة الأهلية والمختلطة، وظل في منصبه 6 أعوام، عين بعدها عضوا في دائرة التنظيمات بمجلس شورى الدولة، وذلك في العام 1317 للهجرة. كان أحمد عزت قد اتصل بمواطنه الحلبي أبي الهدى الصيادي الذي ساعده على الوصول إلى القصر السلطاني، وهناك أعجب الخليفة عبد الحميد الثاني بذكائه، وكان الخليفة يدرك أهمية العنصر العربي في دولته، ويدرك أن العرب هم هدف التوسع الأوروبي الاستعماري. وبينما كان بعض الساسة الأتراك يدعون إلى القومية الطورانية التي خرجت حركة الدعوة إلى القومية العربية ردا عليها، فإن عبد الحميد الثاني كان بنظره الثاقب يسابق الزمن لاجتذاب العرب إلى صفه ودفعهم للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية. وكان من الوسائل التي اتبعها عبد الحميد الثاني في سبيل ذلك استدعاء كثير من المتعلمين العرب البارزين لتولي مناصب قيادية في حكومته، كما اختار جماعة من الضباط والجنود العرب ليكون منهم فرقة كاملة من حرسه الخاص، وكذلك فقد عين السلطان عبد الحميد الثاني بعض العرب في مناصب القصر السلطاني ووكلهم في القيام على شؤونه الخاصة. وفي إطار هذه السياسة قام الخليفة عبد الحميد الثاني بتعيين أحمد عزة العابد في إحدى وظائف المابين، أي عينه كاتبا ثم أصبح عضوا في اللجان المالية بعد ذلك، ولم يزل حتى تولى منصب السكرتير الثاني للسلطان العثماني خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني، علما بأن منصب السكرتير الأول كان حكرا على الأتراك. كما توطدت الصداقة بين السلطان وبين أحمد عزة العابد حتى أصبح أمين سره، وقال عنه عبد الحميد الثاني إنه الصديق الحميم الذي وجدته في النهاية. وتوطدت العلاقة الفريدة بين السلطان العثماني وبين أحمد عزة العابد أثناء عاصفة الادعاء على الدولة العثمانية بارتكابها مذابح ضد الأرمن، وذلك في العام 1312 للهجرة، حيث وصلت الأزمة إلى التهديد بإشعال حرب، وزادت التهديدات خاصة من جانب إنجلترا التي أرسلت أسطولها إلى مياه القسطنطينية. لكن أحمد عزت استطاع بحنكته أن يخترق الصف الأوروبي وأن ينقذ الدولة العثمانية من التهديد الذي كانت تتعرض له. وقد لازم أحمد عزت العابد الخليفة عبد الحميد الثاني نحو 13 عاما أنجز خلالها أعمالا مهمة، منها إشرافه على إنشاء سكة حديد الحجاز التي يترجح أنها فكرته، فهي سكة تربط الشام بالمدينة المنورة، ومن ناحية أخرى كان المشروع موافقا لدعوة السلطان عبد الحميد الثاني لإنشاء الجامعة الإسلامية، ولم تكن الدولة العثمانية تملك من الأموال ما يكفي لتمويل هذا المشروع الكبير، فوجه أحمد عزة العابد نداء إلى العالم الإسلامي شرح فيه الدافع الديني الذي ألهم السلطان محاولة تحقيق هذا الحلم الجميل، وأهاب بالقادرين أن يتبرعوا بالمال إسهاما منهم في نفقات المشروع. ولقيت دعوته استجابة من المسلمين في أنحاء العالم، لتنهال التبرعات على دار الخلافة وهي التبرعات التي افتتحها السلطان عبد الحميد بمبلغ كبير وتلاها عباس حلمي الثاني خديوي مصر، وتشكلت لجان في العالم الإسلامي لجمع التبرعات. وفي العام 1318 للهجرة أصدر السلطان قرارا بإسناد الإشراف على إنشاء سكة حديد الحجاز إلى أحمد عزة باشا العابد، وفي العام نفسه بدأ تنفيذ المشروع الذي تواصل العمل فيه 8 سنوات وتكلف 3 ملايين من الجنيهات الاسترلينية، بينها 1,000,000 جنيه من حصيلة التبرعات دفعها المسلمون من أجل حلم رأوه يتحقق أمام أعينهم حين وصل أول قطار إلى المدينة المنورة في 24 من رجب عام 1226 للهجرة. كانت سكة حديد الحجاز تمتد بطول 1700 كيلومتر، تبدأ من دمشق وتنتهي بالمدينة المنورة مرورا بدرعة وعمان ومعان. وكشاهد على أهميتها الاستراتيجية وعلى كونها شوكة في حلق الأعداء، قامت القوى الاستعمارية خاصة بريطانيا بتخريب هذه السكة في عدة مناطق أثناء الحرب العالمية الأولى لتعطيل أسرع وسيلة مواصلات كانت تربط الحجاز وفلسطين والشام. وفي سكة حديد الحجاز قدم أحمد عزة العابد الدليل العملي على أنه ليس سياسيا قانونيا لغويا فحسب، بل هو أيضا رجل اقتصاد من طراز رفيع، عرف كيف يضع موازنة لسكة حديد الحجاز من دون أن يثقل كاهل الدولة بقروض أجنبية. وبالمنهج نفسه أنشأ عددا من خطوط البرق بين أزمير وبنغازي وبين دمشق والمدينة المنورة، وأسهم بماله الخاص في تمويل خط البرق الذي ربط العاصمة السورية دمشق بالمدينة المنورة، فتبرع بأكثر الأعمدة اللازمة من أخشاب أشجاره الخاصة كما استعان بتبرعات أهل الخير. وأقام أحمد عزة العابد في المدينة المنورة أيضا مستشفى يسع 50 مريضا ورباطا لإيواء 50 عائلة ومدرسة 200 طفل، وأوقف على هذه المشروعات ما يقوم بنفقتها ويضمن استمرارها في أداء رسالتها. وفي العام 1908 ميلادية وقع الانقلاب الذي خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن عرشه تمهيدا لإلغاء السلطنة وإسقاط دولة الخلافة بالكلية فيما بعد. وفور وقوع الانقلاب غادر أحمد عزة العابد إسطنبول مسرعا، حيث تنقل لسنوات بين إنجلترا وفرنسا وسويسرا، حتى إذا انتهت الحرب العالمية الأولى قصد العاصمة المصرية القاهرة واستقر فيها حتى توفاه الله في ربيع الأول عام 1343، وقد نقلت رفاته لتدفن في مسقط رأسه بدمشق. وكان ابنه محمد علي العابد وقتها وزيرا للمالية السورية قبل أن يصبح أول رئيس للجمهورية السورية في العام 1351. وكان محمد علي العابد قد صاحب والده إلى القاهرة قبل أن يغادرها إلى دمشق في العام 1339 ليبدأ صعود نجمه السياسي. أما عبد الرحمن وهو الابن الآخر لأحمد عزة العابد فقد تجنس بالجنسية التركية. وهكذا توزعت سلالة الرجل كما توزعت حياته بين دمشق وإسطنبول. هذا هو السياسي المحنك والمخلص لأمته ولدينه، أحمد عزة باشا العابد المشهور بما قدم من خير وفضل. تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا بذكره كيف يمكن لرجل أن يسهم في كتابة تاريخ مجيد لأمته إذا أخلص لقضاياها واجتهد في عمله. وهذا خير، وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.